الأقصى،
صوت الأقصى،
نصنع الحياة،
نصنع الحياة، نصنع الحياة.
برنامج هذا المساء بعد قليل.
مستمعينا الكرام، مستمعي إذاعة صوت الأقصى، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج هذا المساء. في هذا المساء نطالع وإياكم الجديد الذي رصدته المواقع الإخبارية وأيضا مواقع الصحف من أخبار محلية وعربية ودولية. فلتكن البداية مع وكالة شهاب للأنباء ونطالع فيها. عائلة الأسير أبو حميد لشهاب ناصر دخل أخطر مرحلة ولم نتلقى موافقة على زيارته. قال ناجي أبو حميد شقيق الأسير المريض بالسرطان ناصر أبو حميد إنه تم إبلاغ العائلة بأن ناصر دخل في حالة غيبوبة وحالته خطيرة جدا. أوضح ناجي في تصريح خاص لوكالة شهاب أن شقيقه ناصر دخل في مرحلة متعدية من الخطورة سابقا، لكن دخوله في غيبوبة هي المرحلة الأخطر. بيّن أن شقيقته أو شقيقه ناصر شقيقة ناصر عفوا انهارت قواه داخل عيادة سجن الرملة ودخل في غيبوبة، وتم محاولة إفاقته وإرجاعه لوعيه دون فائدة، وجرى بعدها نقله إلى المستشفى. أشار إلى أن العائلة تقدمت بطلب لزيارة ناصر عبر الصليب الأحمر، إلا أنه لم يتم منحهم الموافقة على ذلك حتى اللحظة. قال أبو حميد إن مصلحة سجون الاحتلال أبلغت الأسرى في السجون بحالة أبو حميد، مبينا أنه لا يوجد تخوف لدى الاحتلال من ردة فعل الأسرى داخل السجون. مرابطة مقدسية لشهاب، أقوى سلاح نملكه لمواجهة الاقتحامات هو تكثيف التواجد البشري. أكدت المرابطة المقدسية منتهى أمارة أن أقوى سلاح نملكه في المرحلة الحالية لمواجهة اقتحامات المستوطنين المستمرة لباحات المسجد الأقصى المبارك هي تكثيف التواجد البشري فيه، لافتة إلى أن ذلك سيزرع الرعب في قلوب المقتحمين ما من شأنه إحباط هجماتهم. وقالت أمارة في تصريح خاص بوكالة إشهاب للأنباء اليوم الاثنين إن الخطورة الحقيقية على الأقصى تكمن بسعي الاحتلال الحثيث لإثبات وجوده فيه وفرض السيطرة عليه وتدليل كافة العقبات أمام المستوطنين لاقتحامهم، ولا سيما في موسم الأعياد اليهودية. تشيع جثمان الشهيد نشرتي في جنين. إذن جماهير حاشدة شيعت في جنين اليوم الاثنين جثمان الشهيد تامر نشرتي الذي استشهد فجر اليوم متأثرا بجراح أصيب بها قبل عدة أيام في مخيم جنين شمال الضفة الغربية. الشهيد هو أحد عناصر وحدة هندسة العبوات الناسفة في كتيبة جنين، وكان قد أصيب بجراح خطيرة إثر انفجار عبوة أثناء الإعداد والتجهيز ليرتقي فجر اليوم متأثرا بجراحه. تلقى موكب التشيع من أمام منزل عائلة الشهيد وجاب شوارع المدينة، حيث ردد المشاركون في الهتافات الداعية للثأر لدماء الشهداء. في تقارير شاب أيضا، لماذا جن جنون العرب أو عفوا الغرب من لبس ميسي العربية؟ ما أن انتهت مراسم تتويج المنتخب الأرجنتيني بلقب كأس العالم ليلة الأحد 18 من ديسمبر 2022، حتى انهالت الانتقادات من الصحافة الغربية والعبرية وبعض اللاعبين السابقين على طريقة لباس قائد التانغا ليونيل ميسي خلال رفع الكأس. هذه الانتقادات تضاف إلى حملة تشويه كبيرة مارسها الغرب منذ أشهر عديدة ضد دولة قطر بعد أن أبرزت الهوية العربية والإسلامية بشكل واضح ورفضت الانصياع للمطالب الغربية بتمرير أفكارهم التي تتنافى مع العادات العربية والإسلامية. منذ لحظة الاستعدادات إلى أن ختم المشهد بارتداء بطل المسابقة البش العربي، وكان أمير قطر الشيخ تميم ابن حمد آل ثاني قد ألبس قائد المنتخب هذا اللباس وهو لباس قطري تقليدي قبل تسلمه كأس العالم، حيث شارك ميسي في مراسم التتويج وهو يرتديه. وتداول إعلاميون ونشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحديدا موقع تويتر صورا للحظة رفع ميسي لقب كأس العالم باللباس القطري، مشيدين بهذه الخطوة التاريخية من قبل لجنة التخطيط القطرية. اعتبر أيضا المغردون أن مشاهد التتويج للقائد الأرجنتيني باللباس القطري ستخلد في التاريخ وستتداولها الأجيال العربية بكل فخر. المعلق الرياضي حفيظ دراجي كتب عبر صفحته الخاصة: صاحب فكرة إلباس ميسي اللبس الخليجي رمز الرجولة قبل رفع كأس العالم هو عبقري. أضاف: لا يختلف دهاء عن صاحب فكرة افتتاح المونديال بتلاوة آيات قرآنية إدراكا منه بأن الناس تبقى تحتفظ بصور البدايات والنهايات، وتبقى صورة تتويج الأسطورة ميسي مرتبطة بقطر وتقاليدها إلى الأبد. الحملة الشعبية تطالب الأمم المتحدة بتوفير أجهزة ومعدات للدفاع المدني. نطلع أيضا من الشهاب للأنباء: تحذيرات من خطورة الوضع في الأقصى ودعوات لتكثيف الرباط فيه. الجبهة الشعبية: مساواة البرلمان الأوروبي بين المقاومة والانحتلال انحياز فاضح. حول موضوع القدس والأقصى تنضم إلينا مراسلتنا من الضفة المحتلة فيحاء شلش. فيحاء، ما بعد التحية لو تجملي لنا الأخبار منذ ساعات الصباح الأولى وحتى هذه اللحظات في المسجد الأقصى المبارك.
نعم، بالفعل يعني في ساعات صباح هذا اليوم كانت قوات الاحتلال أمنت اقتحامات المستوطنين لساحات المسجد الأقصى المبارك في ثاني يوم من أيام ما يسمى بعيد الحنوكا العبي أو عيد الأنوار، الذي يستغله المستوطنون عادة لانتهاك حرمة المسجد الأقصى المبارك. شرطة الاحتلال منذ ساعات فجر هذا اليوم وهي تضيق على دخول المصلين إلى المسجد، ما أدى إلى تقليل عدد المرابطين والمصلين، حيث منعت الشبان وحددت الأعمار لدخول المسجد ومنعت الشبان من الدخول إليه، ما اضطرهم إلى أداء صلاة الفجر في الأزقة القريبة من أبواب المسجد الأقصى المبارك. أيضا حتى حين يعني توجه من سمح لهم من المصلين الدخول للمسجد الأقصى، حتى هؤلاء ضيقت عليهم شرطة الاحتلال وقامت بعرقلة تواجدهم داخل المسجد، ويعني قامت بإجبارهم على ترك أماكن معينة بحجة أن المستوطنين سيقومون باقتحام هذه المناطق. الاقتحامات طبعا استمرت منذ ساعات تقريبا منذ الساعة السابعة والنصف صباحا حتى الساعة العاشرة والنصف وحتى الحادية عشرة مما قبل ظهور هذا اليوم، واستؤنفت أيضا بعد صلاة الظهر على مرحلتين. حتى هذه اللحظة يعني لم تكن الأعداد كبيرة كما تأمل الجماعات الاستيطانية، حتى في اليوم الأول أيضا للأعياد اليهودية لم تكن الأعداد كبيرة حسب ما دعت له المنظمات والجمعيات الاستيطانية التي تسمي نفسها جمعيات الهيكل. ويعني كانت رغم أنها دعوات كانت واسعة، ولكن في الوقت ذاته كانت هناك دعوات أيضا موسعة مقدسية وفلسطينية لشد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك والبقاء فيه وضباط فيه لمنع المستوطنين من يعني الاقتحام بأريحية. أيضا المستوطنون كانوا نفذوا صلوات تلمودية خلال اقتحاماتهم للمسجد اليوم، وكانوا أدوا رقصات تلمودية أيضا على أبواب المسجد الأقصى المبارك. كذلك قام بعضهم بأداء ما يسمى بالسجود الملحمي، وهو واحد من الطقوس التوراتية التي كانت محظورة على المستوطنين سابقا في المسجد الأقصى المبارك، لكنهم مؤخرا بدأوا بتنفيذ هذا الطقس الديني لديهم في محاولة لفرض سيطرتهم على المسجد الأقصى. طبعا هذا العيد سيستمر لعدة أيام أخرى، ومن المتوقع أن تستمر هذه الاقتحامات الموسعة، وفي الوقت ذاته أيضا تستمر الدعوات لشد الرحال إلى المسجد الأقصى والبقاء فيه يعني طيلة أو على مدار اليوم من أجل إحباط و يعني من أجل يعني تخليص المسجد من هذا الخطر الداهم، وهو خطر الاقتحام والذي يحمل معه أيضا خطر التقسيم الزماني والمكاني للمسجد.
إلى هذا الحد أريد أن أشكرك شكر الجزيل الزميلة فيحاء الشلش مراسلة إذاعة صوت الأقصى، كنت معنا من الضفة المحتلة، شكرا جزيلا لك. نتحول إلى الرسالة نت ونطالع فيها. مستوطنون يحتفلون بحانوكا بالحرم الإبراهيمي. إذن اقتحمت مجموعات من المستوطنين اليوم الاثنين الحرم الإبراهيمي وسط مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة، أوقدوا شمع دان داخل أروقته، وذلك تحت ذريعة الاحتلال بما يسمى عيد الأنوار الذي يستمر حتى الأسبوع المقبل. مدير أوقاف الخليل نضال الجعبري قال إن عشرات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال اقتحموا الحرم الإبراهيمي وأوقدوا شمع دانا بذريعة الاحتفال بعيد الأنوار اليهودي. أضاف أن قوات الاحتلال تواصل عملية الحفر وتغيير معالم الحرم التاريخية خارجه بتركيب مصعد كهربائي لتسهيل اقتحامات المستوطنين، عدا عن منع رفع الأذان فيه عشرات المرات خلال الشهر الواحد. خلال لقاء المبعوث الأممي، حماس تحذر من تداعيات انتهاك الأقصى. التقى وفد من قيادة حركة حماس في قطاع غزة برئاسة نائب رئيس الحركة خليل الحية المبعوث الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، وتباحث وفد الحركة في موضوعات متعددة في مقدمتها التداعيات الخطرة التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني والقدس والمسجد الأقصى في ظل الحكومة الصهيونية المرتقبة ومخططاتها العنصرية والفاشية. وأكدت الحركة للمبعوث الأممي حق شعبنا وفصائله في مقاومة الاحتلال، وأن السياسات والإجراءات الاستفزازية في القدس والأقصى ستدفع باتجاه عدم السيطرة على الأوضاع. قالت إن غزة وشعبها جزء من الوطن الفلسطيني الكبير، ترقب بغضب شديد ما يحدث في كل مساحات الوطن في الضفة والقدس وأراضي 48، ولن تتخلى عن دورها التاريخي في مساندة شعبنا في كل مكان رغم الحصار والعدوان المستمر على قطاع غزة. طلبت قيادة الحركة المجتمع الدولي من خلال المبعوث الأممي الخاص بالكف عن سياسة الكيل بمكيالين واتخاذ إجراءات عملية لوقف العدوان الصهيوني على شعبنا ومقدساته. خشية متصاعدة في إسرائيل من حرب متعددة الاتجاهات. إذن تعكس المناورات والتدريبات العسكرية المتسارعة التي يجريها جيش الاحتلال بين حين وآخر الخشية المتصاعدة من اندلاع حرب متعددة الجبهات قد تتورط فيها إسرائيل. وذكرت صحيفة رأي اليوم الدولية أن المصادر الأمنية الرفيعة في تل أبيب عطفا على ما ينقله الإعلام العبري تشدد على أن القضية الأساسية والمركزية التي باتت تتصدر الأجندة في إسرائيل وتقود مضاجع المؤسستين السياسية والأمنية تتعلق بأسوأ سيناريو ممكن أن يحصل، مواجهة عسكرية يخوضها الاحتلال على الجبهتين الشمالية ضد حزب الله اللبناني والجنوبية ضد المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة على مختلف تنظيماتها. بحسب الصحيفة الدولية فإن الأخطر من ذلك أن هذه المواجهة بحسب المصادر ستندلع بدعم إيراني، وبناء على ذلك لم يكن مفاجئا النية أن يقوم جيش الاحتلال بتنفيذ مناورة تدريب فيها يتدرب فيها المقاتلون والقادة على أيام قتال مكثفة شملت مواقع دمار كثيرة وإصابات وأحداث غير مخططة، بحسب ما أفاد مراسل الشؤون العسكرية في موقع القناة 14 بالتلفزيون العبري. لليوم الثاني مستوطنون يدنسون المسجد الأقصى المبارك. وقفة بغزة تطالب الأمم المتحدة بتوفير أجهزة ومعدات للدفاع المدني. ببطولة استثنائية قطر تنتصر للقيم والمبادئ الإسلامية. منذ عقود لم يدعم أحد القضية الفلسطينية كما فعلت قطر، ليس بالمساعدات الإغاثية التي تسبق الجميع بتقديمها وقت التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة، بل فتحت أبوابها فترة مونديال كأس العالم للترويج للقضية بشكل كبير دون قيود. منذ اليوم الأول لبدء مباريات كأس العالم شكلت فلسطين حضوراً في قلوب الجماهير، وكانت تمثل المنتخب رقم 33 في البطولة، إذ كانت حاضرة في كل الفعاليات والمحافل التي شهدها الحدث العالمي، ورفرفت أيضا فلسطين أعلامها وانتشرت في المدرجات في كل مباراة دون قيود. ورغم ادعاء العالم باحترام الحريات إلا أن رواية العالم أو رؤية العالم الفلسطيني في كل مكان، رغم عدم تأهل المنتخب الفلسطيني للمونديال أخذ جدلا كبيرا في الصحف الغربية. ووقتها علقت الصحافة البرازيلية بأن هناك 33 فريقا مشاركا وليس 32، في إشارة إلى أن الفريق الفلسطيني كان متواجد وبقوة. واتهمت صحيفة تاز الألمانية المغرب بمعاداة السامية بسبب رفع لاعبي منتخب أسود الأطلس للعالم الفلسطيني بعد تأهلهم إلى نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم. قدمت قطر أيضا رسالة سياسية قوية مفادها أن فلسطين خط أحمر وحاضرة رغم عدم تأهل فريقها ووجوده في كأس العالم، وكان ذلك جليا من خلال الحرية الواسعة التي كان يعبر فيها المشجعين الفلسطينيين عن قضيتهم. وما كان يثير إعجاب الفلسطينيون هناك في قطر أن المونديال أعاد مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للعالمين العربي والإسلامي، وأنها لا تزال حية في قلوب الأحرار في العالم، حيث كان التضامن الكبير مع القضية أقوى من كل الأهداف التي اخترقت شباك حراس أو حراس المرمى. مساعي إسرائيلية وأمريكية لمنع قرار في الأمم المتحدة بشأن تمويل الأونروا. أزنيكوت يحذر من تفكيك السلطة الفلسطينية. نتنياهو يعلن موعد الإعلان عن حكومته الجديدة. اعتصام لذوي الأسرى أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة اليوم. إلى وكالة الصحافة الفلسطينية صفا ونطالع فيها نقل الأسيرة أبو حميد إلى المستشفى بعد دخوله في غيبوبة. شتية يدعو الأمم المتحدة لنشر دوريات مراقبة على الطرقات بالضفة. طلب رئيس الحكومة محمد شتية يوم الاثنين الأمم المتحدة بنشر دوريات على الطرقات والمناطق المستهدفة من المستوطنين في الضفة الغربية. قال شتية بمستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة برام الله إن الأمم المتحدة تمتلك أكثر من 400 سيارة و1000 موظف يمكن تدريبهم ليكونوا مراقبين أمميين لرصد تصرفات الجيش والمستوطنين وتوثيقها لغرض محاكمتهم، وذلك بعد تصاعد إرهاب الجيش والمستوطنين والتي كان آخرها دهس الشقيقين إمطير. ورفض شتية تصريحات رئيس حكومة الاحتلال المكلف بنيامين نتنياهو التي تمس بحق إقامة الدولة الفلسطينية، مؤكدا أن الحق جاء بالتضحيات وأقرته القوانين الدولية. أدان شتية إبعاد المقدسي صلاح الحموري إلى فرنسا وسحب هويته المقدسية وحرمانه من حقه بالإقامة في مسقط رأسه والتي تهدف لتفريغ القدس من سكانها الأصليين. أزنيكوت يحذر الحكومة المقبلة تخطط لحل السلطة. حذر قائد أركان جيش الاحتلال الأسبق غادي أزنيكوت يوم الاثنين من تنفيذ الائتلاف الحكومي اليمني المقبل عدة خطوات متطرفة ستوصل في نهاية المطاف إلى حل السلطة الفلسطينية. قال أزنيكوت الذي فاز في انتخابات الكنيسة الأخيرة إن خطوات الائتلاف المقبلة التي تمثلت باقتطاع صلاحيات وزير الجيش في الضفة الغربية ومنحها لوزير يميني بما في ذلك المسؤولية عن الإدارة المدنية من شأنها أن تتسبب في النهاية باتخاذ القرار بحل الإدارة المدنية وبالتالي حل السلطة الفلسطينية. أضاف أزنيكوت خلال كلمة له في الكنيسة وفق ترجمة وكالة صفا: أقول لكم كقائد أدرت عمليات عسكرية هجومية للغاية في الضفة الغربية إن الائتلاف الحكومي يقوم بخطوات متدحرجة تبدأ بالمسؤولية عن الإدارة المدنية ومنسق أعمال الحكومة. تابع: أما المرحلة الثانية فستتمثل في إضعاف المؤسستين الإدارة المدنية والمنسق، بينما ستكون الخطوة الثالثة حلهما. وفي النهاية الوصول إلى واقع سيء في الضفة وبالتالي حل السلطة الفلسطينية. حذر أزنيكوت من أن أي تنفيذ لهذه الخطوات وتدخل في هيكلية الأمن الإسرائيلي ومنح عضو الكنيست إيتمار بن غفير المسؤولية عن قوات حرس الحدود في الضفة الغربية يشكل مجازفة غير محسوبة العواقب ويعرض الأمن الإسرائيلي لخطر كبير. صحيفة عبرية: نتنياهو يعلن الأربعاء نجاحه بتشكيل حكومة اليمين. والعمل بغزة تكشف عن جهودها لتقليل البطالة بالعامين الماضيين. كشف وكيل وزارة العمل في غزة إيهاب الغصين الاثنين عن إنجازات وزارته خلال العامين الماضيين ودورها في الحد من نسبة البطالة. قال الغصين خلال لقاء مع مسؤول الذي ينظمه المكتب الإعلامي الحكومي إن وزارته تبذل كافة الجهود من أجل تحقيق أهدافها الاستراتيجية وعلى رأسها الحد من نسب البطالة المرتفعة والاتجاه نحو تحقيق التشغيل الذاتي والمستدام وفتح أسواق عمل جديدة لفئة الشباب والخريجين المتعطلين عن العمل وتوفير فرص العمل سواء بأجر أو العمل الذاتي. أوضح أن الوزارة تلعب دورا بارزا في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، الأمر الذي يؤكد أو يؤدي إلى تأثير مباشر على كافة القطاعات الاقتصادية ويساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة بالشراكة الكاملة مع القطاع الخاص وكافة المشغلين العاملين في هذا القطاع الحيوي والهام. نبقى مع عناوين صفا: إبكارات لصفا، تحريض إسرائيلي غير مسبوق على الأقصى والمقدسيين. واختتام حملة حبر لدعم الطلبة الجامعيين في غزة. العربية: عدو لدود لإسرائيل في الداخل تحاربها وصولا لطمسها. الاحتلال يقتحم منزل عائلة الشهيد عدي التميمي. نبقى مع عناوين صفا: حيث إطلاق حملة شعبية بغزة لتعزيز السلامة المدنية والأمن المجتمعي. تأسيس منتدى في أراضي 48 لمواجهة الهيمنة على التعليم العربي. من وكالة صفا إلى سماء الإخبارية، وفيها نطالع الأسير ناصر أبو حميد يلفظ أنفاسه الأخيرة ويتوقع استشهاده في أي لحظة. الاحتلال يعلن عن عملية دهس وقعت في تل أبيب قبل أسبوعين ويكشف دوافعها. أعلنت سلطات الاحتلال أن عملية الدهس التي نفذت في تاريخ 8 ديسمبر 2022 في تل أبيب وأدت لإصابة مستوطن بجراح وقعت على خلفية فدائية. قدم الاحتلال لائحة اتهام بحق الشاب علي حامد من سكان قرية سلوات قضاء رام الله لتنفيذ عملية الدهس انتقاما لابن عمه الشهيد المقاوم مجاهد حامد. اعتقلت قوات الاحتلال منفذ العملية بعد فترة من تنفيذها حيث خضع لتحقيق مكثف من الشباك الإسرائيلي. صحيفة عبرية تحذر من أن يستخدم نتنياهو هذا الأمر كغطاء لستر القوى الفاشية في حكومته. إذن حذرت صحيفة هارتس الإسرائيلية من محاولة رئيس الحكومة القادمة بنيامين نتنياهو من استخدام المبادرة السعودية كدرع سياسي لتخفيف الضغوط الدولية عليه جراء ضمه قوى فاشية بعضها مدان بالإرهاب ضمن ائتلافه الجديد. وتنوه أو تم التنويه لأن نتنياهو الذي لا يزال يواصل مساعي تشكيل حكومته مع بقية شركائه من الأحزاب الصهيونية المتشددة يرسم الخط السياسي الذي ينوي أن يتبعه وعلى رأسه جدول أعمال يتضمن إعلان النوايا فيما يتعلق باتفاق السلام مع السعودية. ينضم إلينا الآن حازم حسنين الناطق باسم مكتب إعلام الأسرى. سيد حازم، بعد التحية، يعني جديد الأخبار بما يتعلق بموضوع الأسير ناصر أبو حميد وبالتالي أيضا تردي وضعه الصحي والتوقعات لا سمح الله باستشهاده في أي لحظة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أختي الكريمة، تحياتي لك ولكافة المستمعين وللأسران الأحرار في سجون الاحتلال. ما وصلنا حتى الآن من خلال متابعتنا ومراسلينا أن الأسير ناصر أبو حميد دخل حالة من فقدان الوعي وفقدان الحركة وتم نقله لمستشفى إسرائيلي أسافر فيه وهو بحالة حرجة جدا، وقد صرحت إدارة مصلحة السجون أنه قد يستشهد في أي لحظة وقد نعلن عن استشهاده. هذا ما وصلنا حتى الآن.
وبالتالي فيه يعني ما الخطوات الدولية، ما الفعاليات ربما المحلية أيضا الفلسطينية لإنقاذ الأسير أبو حميد، خصوصا أنه حتى هذه اللحظة لم يتم أيضا تحديد موعد لزيارة الأهل له؟
للأسف أختي الكريمة، إحنا لنا فترة طويلة كمكتب إعلام الأسرى وكافة المؤسسات العاملة من أجل قضية الأسرى نحدد ونناشد ونرفع توصيات لفصائلنا الوطنية، للسلطة، للمؤسسات الدولية، مؤسسات حقوقية، أن حالة الأسير ناصر أبو حميد حالة صعبة جدا وتحتاج تدخل عاجل جدا من المؤسسات الحقوقية من أجل إرسال وفد طبي للإطلاع عن كثب عن حالته الصحية والسماح لأهله وللمحامين من زيارته. ولكن كانت كل هذه المناشدات للأسف لم تلقى أي اهتمام أو قبولا من إدارة مصلحة السجون وقد ماطلت، وهي الآن كما نحذر أن الأسير ناصر أبو حميد قد يدخل حالة من فقدان الوعي وفقدان الحركة وفقدان الإدراك. نتمنى ونسأل الله عز وجل ألا نصل لمرحلة نناقش استشهاد هذا الأسير وأن نراه بعافية وصحة وسلامة، ولكن في حال استشهاده ندعو المجتمع الدولي وندعو السلطة الوطنية وندعو الفصائل وقفة جادة من أجل الوقوف أمام هذه الانتهاكات التي تطال أسرانا، تطال صحتهم واستقرارهم. ملف الانتهاكات بحق أسرانا زاد وبحاجة لوقفة جادة لوقف هذه الانتهاكات.
أريد أن أشكرك شكر الجزيل إلى هذا الحد حازم حسنين الناطق باسم مكتب أعلام الأسرى، شكرا جزيلا لك. في متابعة الأخبار العاجلة التي ترد من غرفة الأخبار، بن غفير يشعل شمعة حانوكا الثانية عند حائط البراق بمشاركة قائد شرطة الاحتلال. إذن بن غفير يشعل شمعة حانوكا الثانية عند حائط البراق بمشاركة قادة شرطة الاحتلال. أول تقرير استخبارات إسرائيل، العالم على حافة الهاوية. قالت صحيفة جيروزلم بوست العبرية اليوم الاثنين إن أول تقرير استخبارات قومي إسرائيلي يحذر من أن العالم على حافة الهاوية. وذكرت الصحيفة أن التقييم صدر عن وزارة المخابرات الإسرائيلية، وهو أول تقرير تقدير استخبارات قومي إسرائيلي على الإطلاق. وفق التقرير الذي قالت الصحيفة إنها حصلت على نسخة منه، يقف العالم عند نقطة انتقالية مماثلة لكونه على حافة الهاوية، ويضيف بعد ذلك ستعيد سلسلة من الأزمات في وقت واحد ترتيب الجغرافيا السياسية للكوكب ومكان التكنولوجيا والنظام الاقتصادي ومجموعة متنوعة من المجالات الأخرى من الصحة إلى الطاقة. لم تدل أيضا الصحيفة أو تدلي الصحيفة بمزيد من التفاصيل حول أسباب وصول وزارة المخابرات الإسرائيلية إلى هذا التقييم. بن غفير إذن يشعل شمعة حانوكا الثانية عند حائط البراق بمشاركة قادة الاحتلال في هذه الأوقات. أيضا نتنياهو يتهم صحيفة أمريكية بالدعوة لتقويض حكومته المرتقبة. صحيفة عبرية، معظم مستحقي الهجرة لإسرائيل ليسوا يهودا. من جديد مستمعينا الكرام، في هذه الأثناء بن غفير وقادة شرطة الاحتلال وحرس الحدود وشرطة القدس يقتحمون حائط البراق. إذن في تحديث الأخبار العاجلة، الأنباء تتحدث عن قيام بن غفير وقادة شرطة الاحتلال وأيضا حرس الحدود وشرطة القدس باقتحام حائط البراق في هذه اللحظات. ستبقى مستمعينا الكرام، القدس عربية إسلامية تأبى التفريط والمساومة. وسيبقى أيضا مستمعينا الكرام أهل القدس الدرع الحامي للمدينة المقدسة. فالمزيد من الدعوات للرباط في المسجد الأقصى المبارك من كل أماكن تواجد الفلسطينيين في الضفة والداخل المحتل وأماكن القدس والتواجد في المسجد الأقصى المبارك لصد اقتحامات الاحتلال المستمرة. كما ستبقى مستمعينا الكرام، القدس هي الحرة بإذن ربها. نا نستأنف مكاسب هائلة لقطر من تنظيم كأس العالم لعام 2022. إذا رفعت قطر سقف تنظيم بطولات كأس العالم لكرة القدم إلى آفاق جديدة بفضل استضافتها المبهرة والاستثنائية لمونديال 2022 الذي اختتم مبارته طبعا الأحد 18 من ديسمبر كانون الأول الجاري بحسب إشادات عديدة. هذا النجاح يعود إلى جهود اللجنة المنظمة وما حظيت به من خبرات متراكمة منذ نيل حق استضافة البطولة عام 2010 بجانب تسخير الدولة الخليجية كافة مواردها لإخراج نسخة مثيرة للإعجاب وهو ما تحقق منذ حفل افتتاح البطولة في 20 نوفمبر تشرين الثاني الماضي. تمكن المنتخب الأرجنتيني من الظفر بمونديال قطر بعد تغلبه في المباراة النهائية على نظيره الفرنسي بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل بثلاثة أهداف لكل من المنتخبين. ومع إزدال ستار على الحدث الكروي الأكبر تبرز إلى الواجهة إشادات عالمية على مستوى قادة الدول ولاعبين مشهورين ومؤسسات رياضية ووسائل إعلام بتنظيم قطر نسخة استثنائية في تاريخ بطولات الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، هي الأفضل منذ أول مونديال عام 1930. كذلك يبرز الحدث عن مكاسب عديدة حققتها وستحققها قطر بفضل استضافتها البطولة العالمية، خاصة وأنها تندرج ضمن رؤية قطر الوطنية 2030 الهادفة إلى رفع مستوى معيشة المواطنين عبر تدعيم أسس الاقتصاد. ومن الناحية الدول الاقتصادية حققت البطولة أعلى عائد مالي في تاريخها، إذ بلغت العوائد المالية حوالي 17 مليار دولار، فيما وصلت إيرادات فيفا 7.5 طبعاً مليار دولار على مدار السنوات الأربعة الماضية، علما بأن إجمالي ميزانية فيفا للبطولة بلغت 1.7 مليار بحسب بيانات وكالة الأنباء القطرية. استقبال 1.4 مليون زائر من أنحاء العالم، استقبلت طبعا قطر هذا العدد الذي طبعا انطلقت منافساتها طبعا والبدء في هذا المونديال في 20 نوفمبر تشرين الثاني الماضي واختتمت يوم الأحد. إلى القدس العربي، بعد التايمز، بعد نجاح قطر بتنظيم بطولة كأس العالم ستتقدم السعودية بطلب مماثل. في إطار الأخبار العاجلة، إذن مستمعينا الكرام، عشرات الجنود الصهاينة أدوا خلال الساعة الماضية رقصات عيد الحانوكا عند حائط البراق. إذن عشرات الصهاينة خلال الساعة الماضية أدوا رقصات عيد الحانوكا عند حائط البراق. مركز حقوقي يحذر من سياسة الاحتلال الممنهجة لتهويد مدينة القدس. لجنة حقوقية إسرائيل تستهتر بحياة الأسرى المرضى. وبالانتقال إلى الجزيرة نت، حرب روسيا وأوكرانيا، بوتين يصل بيلاروسيا في زيارة غامضة ومناورة روسية قريبة مع دولة نووية. إذن وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين إلى بيلاروسيا للقاء نظيره هناك في وقت أعلنت فيه موسكو أن عدد من سفنها الحربية سيشارك في مناورات بحرية هذا الأسبوع مع دولة نووية آسيوية. قتلى من الحرس الثوري في اشتباكات مع مسلحين جنوب شرقي إيران. موقع أمريكي ليست مزحة، البنتاغون يريد تسمية سفينة حربية USS الفلوجة. إذن مستمعينا الكرام، نذكر بالخبر العاجل، حيث بنكفير وقادة شرطة الاحتلال وحرس الحدود وشرطة القدس يقتحمون حائط البراق. إعلان مهم مرتقب لبوتين، وأوكرانيا تقصف أهداف داخل روسيا. تحرك عسكري مريب على حدود أوكرانيا، وأمريكا تبدي موقفها من شن هجمات على روسيا. روسيا عن أو رويترز عن الرئاسة التشكيلية، دول الاتحاد الأوروبي تقرر سقفا لأسعار الغاز. من جديد إذن مستمعينا الكرام، بنكفير وقادة شرطة الاحتلال حرس الحدود شرطة القدس يقتحمون حائط البراق. إذن استمرار الاقتحامات في المسجد الأقصى المبارك، وأداء رقصات أيضا تلمودية ورقصات من قبل المستوطنين الصهاينة في باحات المسجد الأقصى خلال الساعة الماضية احتفالا بما يسمى بعيد الحنوكا. وبنكفير وقادة شرطة الاحتلال في هذه الأثناء بالإضافة إلى حرس الحدود وشرطة القدس يقتحمون حائط البراق. إلى هنا وياكم مستمعينا الكرام أكون قد وصلت إلى ختام هذه الجولة من برنامج هذا المساء. لكم كل التحية من الفريق العامل، محمود أبو عمشة من الهندسة الإذاعية، حسن سمور من الإخراج. هذه تحياتي أنا من التقديم وسام الغلبان، أينما كنتم دوما في أمان الله.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا، زوروا موقعنا الإلكتروني الأقصى voice.ps.